أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما تقدم عليه كما قد علمتم والسلام كما قد علمتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ولأحمد في لفظ آخر نحمده وفيه فكيف نصلي عليه إذا نحن صلينا في صلاتنا. وعن صائم بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليه فكيف الصلاة عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه علي بن إبراهيم في الموضوعين قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه. وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالوعادة. ويعقبه قوله في خبر مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من المسألة ما يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي هل الابهام فدعا بها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تل الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قوله كان إذا جلس في الصلاة هذا يعني كل جلوس، الجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين، لأنه لم يقيد ولم يستثن منه شيئا. ما قال إذا جلس في الصلاة للتشهد ولا قال إذا جلس في الصلاة إلا في الجلوس بين السجدتين. فلما لم يقيده للتشهد ولم يستثن منه جلوس بين السجدتين دل هذا على فعله على العموم، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الصلاة عمل هذا العمل سواء بين السجدتين أو في التشهد. وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تل الإبهام وتسمى السبابة فدعا بها، ولم يذكر تقية الأصابع لكن تذكر في اللفظ الثاني إن شاء الله. ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه، ويلزم إذا بسط عليها أن يلقنها إياه، لأنه ما يمكن بسط على الركبة إلا بالإلقام، لو بسط على الفخذ يمكن بالإلقام لكن على الركبة لا بد من الإلقام. وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها هكذا كلها وأشار بأصبعه التي تليتها فقال كل الأصابع مقدورة الخمسة والجنسة والوسطى والإبهام وتبقى السبابة مشارا بها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى رواهما أحمد ومسلم والنسائي. هذه الصفة الثانية بوضع اليد اليسرى على الفخذ والرواية الأولى وضعها على الركبة. فإن أن يقال إن الصفة واحدة وأن وضعها على الركبة يكون طرفها على الفخذ، فمن قال إنها على فخذه أراد بعض اليد، ومن قال إنها على ركبته أراد أيضا بعض اليد، وعلى هذا فتكون الروايتان متفقتين. والصفة واحدة ولا متعددة؟ والصفة واحدة، لكن هذا الجمع قد يعارض بأن الأصل أنه إذا قيل وضع كفه اليسرى على فخذه كفه، الأصل أنه الكل ولا البعض؟ أنه الكل. وكون الصفاء وكون شيء الصفاء في الصلاة تتعدد أمر معهود من الشرع، فيكون أحيانا يضعها على فخذه كلها كلها، وأحيانا يضع بعضها والبعض الآخر على الركبة، ويكون قد أوطنها إياها إنطاما. هذا الحديث فيه زيادة على الأول أنه يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، والأول ما ذكر إلا الإشارة فقط، وفيه أيضا الصفة الثانية في وضع الكف اليسرى أنها على الفخذ، وتلك ذكر أنه على ركبته. نعم أين حتى الإبهام هكذا حتى الإبهام، وهذا غير مثل التحليق. الصفة الثانية إنه حلق كما حتى حديث وائل بن حجر السابق، لا يحلق يحط راس الإبهام طرف الوسطى أو تحليق. لا لا، هو حتى لو قبض الإبهام في الكتابة عالية فيها، إذا قبض الإبهام في الكتابة العالية، لأنه لو إذا قبض الإبهام ضربت على الوسطى فتكون في محل السبابة، والسبابة تكون عليها. طيب، الخلاصة أن هذا صفة وضع اليدين في الصلاة إذا قعد الإنسان، وأما إذا ركع فمعروف، وكذلك إذا كان قائما. نعم. لا، التحريك عند الدعاء فقط، لأن قوله يحركها يدعو بها دليل على أن هذه الحركة هي مسألة الرفع. نعم. 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 أشار إليها بها رفع عليها. رفع. وعند الدعاء الحركة. الدعاء يحركها. وقد ورد في السنن أن رفعها مع الانحناء قليلا، تنحني قليلا، يعني ما هو مرة هي نقطة، خلى قليلا تنحني، ومع الحركة طبعا يرفع رأسه. تفضل. نعم. أي نعم، في جناة التشهد مرفوع، وعند الدعاء يحركها. لا لا لا، مشيئا به رافع دائما، سواء حلق ولا غمض. فوق الفخذ وفوق الوسطى كله، يجوز هذا وهذا. فالظاهر ايضا انه اذا وضع اليسرى على الفخذ وضع اليمنى على الفخذ، واذا وضع القمح الركبه وضع تلك على الركبه لتكون متوازيتين. صفتان وراها صفتان، إما تحليق هكذا وإما ضم، وأما السبابة فهي مقوى.
لماذا نقل 53؟
53 هذا قصدت الضم بدون تحريف بدون التحرية. عند المصطلح راجع سبل السلام صاحب البلوغ ذكر صلاحات العرب وقال ثلاثة ومعنى 53 وقال 93 وقال 33 مع عرب الصلاح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. هذا الأمر هل هو للوجوب ولا للإرشاد؟ الجواب للإرشاد، لأنهم سألوا عن الكيفية، ما سألوا عن حكم الصلاة، سألوا عن الكيفية. لكن أصل الصلاة واجبة، واجبة في هذا الأمر ولا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أن هذا فهو إرشاد إلى الكيفية المطلوبة. نعم، فعليه يكون بيانا لمجمل، فله حكم ذلك المجمل. المجمل قررنا في قوله صلوا عليه، قررنا أنه للوجود، وعلى هذا فتكون هذه الكيفية واجبة، لا من قوله قول، ولكن من قوله تعالى صلوا عليه، لأن هذا إنما هو للإرشاد إلى الكيفية، إرشاد إلى الكيفية. لكن هذه الكيفية نقول إنها بيان لمجمل، وما كان بيانا لمجمل فله حكم ذلك المجمل، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان غير واجب فهو غير واجب. قال قولوا اللهم صل على محمد. اللهم يعني يا الله، وسبق بيان السر في حذف ياء النداء وتعويض الميم عنه، تقدم بيان السر. تذكرونه؟ إشارة لجمع القلب على الله عز وجل في هذا الدعاء. طيب، وقوله صل على محمد، قال بعضهم أي رحم، وفيه نظر، لأن الرحمة الصلاة غير الرحمة. يقول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة غير الرحمة بلا شك. وقال بعضهم الصلاة ثناء الله على رسوله في الملأ الأعلى، وهذا هو الصحيح، من مراد الصلاة ثناء الله على رسوله في الملأ الأعلى، وهو أخص من الرحمة، أليس كذلك؟ حتى إذا قلت أنت لشخص اللهم صل عليه، لأنك مأمور بأن تدعو للشخص بقولك اللهم صل عليه، متى؟ إذا أعطاك الصدقة فينبغي لمن أعطاك الزكاة أن تقول صلى الله عليك، أو اللهم صل عليك. إنها مرة لواحد أعطانا زكاة بدون يوزعه في شوش، إننا لا تشوش، لأن الله يقول كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة قوم قال اللهم صل على آل أبي فلان أو على آل فلان. فالحاصل أن صل عليهم يعني أثني عليهم في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون. وقوله على آل محمد، من المراد بآل محمد؟ المراد إذا لم يذكر معهم أحد جميع أتباعه، كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، من المراد بآله؟ أتباعه على دينه. فإذا لم يذكر مع الآل أحد فهم أتباعه، وإن ذكر أحد زين آله وأصحابه وأتباعه صار الآل أزواجه وقرابته المؤمنون، وصار الأصحاب معروف من اجتمعوا به من يده وماتوا على ذلك، وأتباعه كل من جاءوا إلى يوم القيامة. كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم. الكاف للتشبيه أو للتعليم، كاف التشبيه أو للتعليم. فعلى القول بأنها للتشبيه أورد بعض أهل العلم عليها إشكالا، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وآله أفضل من إبراهيم وآله، فكيف يشبه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم عن أفضل منه؟ وأجابوا عن ذلك فقالوا إن من آل إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم، فكأنه صلى عليه مرتين، مرة لقول الله صلى على محمد وعلى الصديق، من قال كما صليت على آل إبراهيم يعني ومنهم محمد، يكون صلاة مضاعفة، صلاة مضاعفة. وفي هذا نظر، لأن إذا قلنا هكذا وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم يكون الدعاء بالصلاة عليه تحصيل حاصل، يعني يقول صلي عليه كما صليت عليه، صلي عليه كما صليت عليه، كما صليت عليه في آل إبراهيم. وبعضهم يرى أنها للتعليل، يعني صلي عليه لأنك صليت على آل إبراهيم، فيكون ذلك من باب التوكل شبه بما أنعم الله به على من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم، أن ينعم على محمد بهذا. ولا يلزم من ذلك أن يكون مثل الأول ولا أقل ولا أهل، وهذا أصح. فإذا قيل هل جاءت الكاف للتعليم؟ قلنا نعم جاءت، وبمثل هذا التعبير تماما، واذكروه كما هداكم. نعم الكاف هذه للتعليم، واذكروه لأنه هداكم، وهذا أيضا صلى على محمد لأنك صليت على آل إبراهيم، فعادت الكرم والفضل والجود على السابقين، فأد بذلك على اللاحقين. ولهذا لا يحكم إشكال، ويكون ذلك من باب التوكل بفعل الله تعالى السابق على فعله المطلوب. وبارك على محمد وعلى آل محمد، بارك أنزل بركتك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب آل إبراهيم من هم؟ أتباعه. ومن أتباعه في أصل الدين محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى وأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل إلى آخره. وقوله إنك حميد مجيد، هذا تعليم، تعليم الشروط، تعليم وتوكل، يعني لأنك تفعل الفعل الذي تحمل عليه، فحميد بمعنى محمود، ومجيد بمعنى عظيم. وذكر المجد هنا في مقام السؤال إشارة إلى أنك تسأل الله حاجة عظيمة لا يقوم بها إلا من كان مجيدا أيضا عظمة. وباجتماع الحمد والمجد يتم الوصف، فيقول سبحانه وتعالى مع مجده وعظمته لا يفعل إلا ما يحمد عليه، وخلاف العظماء سواه فإنهم قد يتجرؤون على ما لا ينبغي من أجل أن لهم عظمة ومجدا. أما الله جل وعلا فالإحسان هو مع عظمته ومجده لا يفعل إلا ما يحمد عليه. ما يصح تكون حميد بمعنى حامد؟ حميد بمعنى محمود، لكن ما صح إيمان تكون بمعنى حامل؟ لا هذه لا لا من بمعنى معروف ما تصح بمعنى معروف. هل الله تعالى يحمد من يستحق الحمد ويثني عليهم؟ نعم لا شك. ولهذا نقول إن حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد وبمعنى حامد أيضا، لأنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد من عباده. نعم كما يظن من يستحق الذم من العباد أيضا. فوائد هذا الحديث: أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور أصحابه. أولا أتانا في مجلس سعد بن عباد. ثانيا فضيلة سعد بن عبادة ومنقبته حيث كان مجمعا للصحابة رضي الله عنه، فإن الدين على أنه كبير فيهم وشريف ورئيس. ثالثا فضيلته أيضا حيث أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لك تعظيم الرسول له يفوده التعظيم. ثالثا رابعا أنه ينبغي للإنسان وإن كان كبيرا وشريفا أن يزور بعض من يستحق الزيارة من أهل عصره، لأن ما أحد أشرف من المخلوقين من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذلك يزور بعض أصحابه لما في هذا من التأليف والمصالح والمنافع. وفي أيضا جواب سؤال الأصغر مع وجود من هو أكبر منه من يخذ
نعم
أيه. أسار أكبر. نعم وفيها أيضا دليل على جواب سؤال عن الأمر المجمل ليبين، لأن سعد قال أمر الله أن نصلي عليك فكيف نصلي، يعني فكأنه رضي الله عنه يقول أمر الله أن نصلي عليك كأنه يعتذر عن نفسه، لأن هذا ليس سؤالا مبتدا عنه حتى يكون داخلا فيما نهي عنه، بل هو سؤال الناس في حاجة إليه لأنه أمر به مجملا فأراد أن يسأل. لكن قد يقال الأولى أن لا يسأل، الأولى أن لا يسأل، لأنه إذا أمر به مطلقا صح أن يتابه بأي صيغة. مثل ما إن مثل قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة كانت لحصل الانتزاع، لكن دعهم يسألون حتى خطروا بصفات معينة. هذه قد يقول قائل الأولى عدم السؤال، لأن الله يقول صلوا عليه، فإذا قلت اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد فقد انتثلت أمر الله، فلو بقي الأمر على إطلاقه لكان أيسر بالأمة. ولعل هذا والله أعلم هو الحكمة من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مبادرته بالجواب، إذا لم يكن الحكمة ما أشرنا إليه سابقا في الشرح، وهو انتظار الوحي أو تأمل ما ينبغي أن يكون أجمع وأشمل. نعم في الحقيقة في احتمال الثالث هذا وارد، ولهذا قالوا حتى تمنينا أنه لم يسأله، يعني سكون الرسول يحتمل أنه لكراهة سؤاله وعدم رضاه له، ولا يبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحب سؤاله لأجل أن تبقى الآية مطلقة غير مقيدة بصفة معينة. وفيه دليل أيضا على الإرشاد إلى الصفة المطلوبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يعني قال قولوا ثم ذكره، وفيه أيضا أن ما يزال في هذه الصيغة من صفة الصلاة فإنه ليس بمشروع بل ولا بمقصود أيضا، مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، ويجبون أوصاف طويلة. يقول لهم هذا الذي قلتم أبعد لكم من الله مما لو اقتصرتم عليه على ما ورد به الشرع. كلها الصفات التي تقرأون في الكتب أو تسمعون من بعض الناس كلها إذا خرجت عن هذه الصفة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إليها فإنه لا خير فيها. البركه خير كثير خير كثير ثابت بسم الله. الا ورد فيها قول متعدد، ورد انك حمر المجيد بعد الصلاه وبعد التبريك، وهنا وردت بعدهما جميعا مره واحده في هذا الحديث، ورد مره واحده وردت أيضا مرة واحدة لكن في قوله في العالمين مبارك على آل إبراهيم في العالمين ثم تحمل المسلمين. فيها صلات متعددة، ومن أحب الوقوف عليها فقد استوعبها ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأحكام الصلاة على خير الأنام وحدها بحثا مستفيدا. نعم ها نعم 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 نعم
فكيف نصلي عليه؟ قال فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما تقدم عليه كما قد علمتم والسلام كما قد علمتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ولأحمد في لفظ آخر نحمده وفيه فكيف نصلي عليه إذا نحن صلينا في صلاتنا. وعن قائد بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليه وكيف الصلاة عليه. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه علي بن إبراهيم في الموضوعين وعن فضالة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له او لغيره: اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه. وفيه حجه لمن لا يرى الصلاه عليه فرضا حيث لم يامر تاركها بالوعاده. ويعقده قوله في خبر مسلم بعد ذكر التشهد ثم يتخير من المساله ثم يتخير من مسألة ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي خل الابهام فدعا بها. ولهذا قلنا تأتي هذه ابن عمر بن جبير مع المالك ومع الحين بن جبير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي في الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قوله كان إذا جلس في الصلاة هذا يعني كل جلوس، الجلوس بالتشهد والجلوس بين السجدتين، لأنه لم يقيد ولم يستثن منه شيئا. ما قال إذا جلس في الصلاة بالتشهد ولا قال إذا جلس في الصلاة إلا في الجلوس بين السجدتين. فلما لم يقيد بالتشهد ولم يستثن منه الجلوس بين السجدتين دل هذا على العموم، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الصلاة عمل هذا العمل سواء بين السجدتين أو في التشهد. وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام وتسمى السبابة فدعا بها، ولم يذكر بقية الأصابع لكن تذكر في اللفظ الثاني إن شاء الله. ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه، ويلزم إذا بسط عليها أن يوقنها إياه، لأن ما يمكن بسط على الركبة إلا بالإلخام، لو بسط على الفخذ يمكن بالإلخام، لكن على الركبة لا بد من الإلخام. وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها هكذا كلها وأشار بأصبعه التي تليتها كل الأصابع مقبوضة الخمسة والجنسة والوسطى والإبهام وتبقى السبابة مشارا بها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى رواهما أحمد ومسلم والنسائي. هذه الصفة الثانية بوضع اليد اليسرى على الفخذ والرواية الأولى وضعها على الركبة. فإما أن يقال إن الصفة واحدة وأن وضعها على الركبة يكون طرفها على الفخذ، فمن قال إنها على فخذه أراد بعض اليد، ومن قال إنها على ركبته أراد أيضا بعض اليد، وعلى هذا فتكون الروايتان متفقتين. والصفة واحدة ولا متعددة؟ والصفة واحدة، لكن هذا الجمع قد يعارض بأن الأصل أنه إذا قيل وضع كفه اليسرى على فخذه كفه الأصل أنه الكل ولا البعض؟ أنه الكل. وكون شيء الصفات في الصلاة تتعدد أمر معهود من الشرع، فيكون أحيانا يضعها على فخذه كلها وأحيانا يضع بعضها والبعض الآخر على الركبة ويكون قد ألقمها إياها إلقاما. هذا الحديث فيه زيادة على الأول أنه يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، والأول ما ذكر إلا الإشارة فقط، وفيه أيضا الصفة الثانية في وضع الكف اليسرى أنها على الفخذ، وتلك ذكر أنه على ركبته. نعم نعم حتى الإبهام هكذا حتى الإبهام، وهذا غير مثل التحليق. الصفة الثانية إنه حلق كما في حديث وائل بن حجر السابق، لا يحلق يحط رأس الإبهام برأس الوسطى أو التحليق. كيف؟ لا لا، هو حتى لو قبض الإبهام فالكتابة عالية فيها، إذا قبض الإبهام فالكتابة تصير عالية، لأنه لو إذا قبض الإبهام ضربت على الوسطى فتكون في محل السبابة، والسبابة تكون عليها. طيب، الخلاصة أن هذا صفة وضع اليدين في الصلاة إذا قعد الإنسان، وأما إذا ركع فمعروف، وكذلك إذا كان قائما. نعم. لا، التحريك عند الدعاء فقط، لأن قوله يحركها يدعو بها دليل على أن هذه الحركة هي متفرعة. نعم. أشار إليها بها رفع عليها. رفع. وعند الدعاء حرك. الشيء يحركها، وقد ورد في السنن أن وفاؤها مع الانحناء قليلا، تنحني قليلا، يعني ما منه مرة ينفذ خلى قليلا تنحني، ومع الحركة طبعا يرفع رأسه تصدق. نعم. أي نعم، في جميع التشهد مطبوع، وعند الدعاء يحركها. لا لا لا، مشيئا بها رافعة دائما، سواء حلق ولا غمق،
طبعا إلا فوق
الفخذ وفوق الرسل كله في هذا وهذا. فالظاهر أيضا أنه إذا وضع اليسرى على الفخذ وضع اليمنى على الفخذ، وإذا وضع ألقمها الركبة وضع تلك على الركبة لتكون متوازيتين. صفتان، إما تحليق هكذا وإما ضم، وأما التتابع فهي مقوى
لم يكن أصل
لثلاث مقوى حركة الضم بدون تحريك بدون التحريك. هنا حمد المصطلح واجه سبل السلام صاحب الوء ذكر صلاحاته العرب وقال ثلاثه معنى 53 وقال 93 وقال 33 مع عرب الصلاح. فقيل البط باليسرى تلع على من مما صفتها غير البط سكت عنها فبينت باللفظ
الاخر.
بينا وضع البط باليسرى نعم فقيل البط باليسرى نعم عبد الله مشاء الله طبيعي لكن نرى علينا فيما سبق حسب ما نرى إن إذا لم يرد تقييد العضو بشيء في الصلاة فهو باطن على طبيعة لأنه ما يمكن أن يعني يذكر كل شيء فما لم يذكر فإنه يبقى على طبيعته وما ذكر يتقيد ما ذكر. نعم ورد أنه يحتمل كالحامل كالمتحامل عليه أو متحامل عليه كالمتحامل عليه لكن هذا إنما ورد التوقف فقط هو اللي غالب يحتاجه الإنسان لأنه يعني سلم منضجع شوي وترجع له يده اليسرى عن تحريك. بالنسبة للشيخ تحية الوطن حتى في
وجهنا
نعم باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله قال باب ما جاء في الصلاة ولم يجزم بالحكم ما قال باب وجود الصلاة كما قال في التشهد. التشهد قال فيما سبق باب في أن التشهد في الصلاة فرض لكن هنا قال باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي مسعود قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة. وسعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الحضرة سيد الحضرة وسعد بن معاذ سيد الأول. قال فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ والأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. والظاهر والله أعلم أن سكوته إما لوحي يوحى إليه أو لأجل أن يتأمل الصيغة المناسبة فهو لأحد أمرين إما لأنه توقف حتى يوحى إليه بذلك أو لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أو أن يتأمل أكمل الصيغة فيبينها حتى تمنينا أنه لم يسأله. لماذا تمنوا أنه لم يسأله؟ خوفا من أن سكوته عن الجواب ينبئ عن عدم الرضا عن السؤال لأن الله تعالى يقول في القرآن في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم السؤال. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهى عن كتب المسائل وقال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. على كل حال الصحابة تمنوا أنه لمسألة لأن سكوته قد ينبئ عن عدم الرضا ولأنه عليه الصلاة والسلام قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولأنه يخشى أن يكون في ذلك إحراج للنبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يرجون أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. هذا الأمر هل هو للوجوب ولا للإرشاد؟ الجواب للإرشاد، لأنهم سألوا عن الكيفية، ما سألوا عن حكم الصلاة، سألوا عن الكيفية، لكن أصل الصلاة واجبة. واجبة بهذا الأمر ولا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أن هذا فهو إرشاد إلى الكيفية المطلوبة. نعم، فعليه يكون بيانا لمجمل فله حكم ذلك المجمل. المجمل قررنا في قوله صلوا عليه، قررنا أنه للوجود، وعلى هذا فتكون هذه الكيفية واضحة، لا من قوله قول، ولكن من قوله تعالى صلوا عليه، لأن هذا إنما هو الإرشاد إلى الكيفية، إرشاد إلى الكيفية. لكن هذه الكيفية نقول إنها بيان لمجمل، وما كان بيانا لمجمل فله حكم ذلك المجمل، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان غير واجب فهو غير واجب. قال قولوا اللهم صل على محمد. اللهم يعني يا الله، وسبق بيان السر في حذف ياء النداء وتعويض الميم عنه، تقدم بيان السر. تذكرونه؟ إشارة مجمع قلب على الله عز وجل في هذا الدعاء. طيب، وقوله صل على محمد، قال بعضهم أي رحم، أي رحم، وفيه نظر، لأن الرحمة الصلاة غير الرحمة. يقول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة غير الرحمة بلا شك. وقال بعضهم الصلاة ثناء الله على رسوله في الملأ الأعلى، وهذا هو الصحيح، من مراد الصلاة ثناء الله على رسوله في الملأ الأعلى، وهو أخص من الرحمة، أليس كذلك؟ حتى إذا قلت أنت لشخص اللهم صل عليه، لأنك مأمور بأن تدعو للشخص بقولك اللهم صل عليه، متى؟ إذا أعطاك الصدقة فينبغي لمن أعطاك الزكاة أن تقول صلى الله عليك، أو اللهم صل عليك. إنها مرة لواحد أعطانا زكاة من يوزعه في شوش، إننا لا تتشوش، لأن الله يقول كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وكان رسول عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة قوم قال اللهم صل على آل أبي فلان أو على آل فلان. فالحاصل أن صل عليهم يعني أثني عليهم في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هو الملائكة المقربون. وقوله على آل محمد، من المراد بآل محمد؟ المراد إذا لم يذكر معهم أحد جميع أتباعه، كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، من المراد بآله؟ أتباعه على دين. فإذا لم يذكر مع الآل أحد فهم أتباعه، وإن ذكر أحد مثل آله وأصحابه وأتباعه صار الآل أزواجه وقرابته المؤمنون، وصار الأصحاب معروف من تنعوده من يده وما سوى على ذلك، وأتباعه كل من تداول يوم القيامة. كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم. الكاف للتشبيه أو للتعليم، كاف التشبيه أو للتعليم. فعلى القول بأنها للتشبيه أورد بعض أهل العلم عليها إشكالا، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وآله أفضل من إبراهيم وآله، فكيف يشبه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم أن أفضل منه؟ وأجاب عن ذلك فقالوا إن من آل إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم، فكأنه صلى عليه مرتين، مرة لقول الله صلى على محمد وعلى الصديق، من قال كما صليت على آل إبراهيم يعني ومنهم محمد، يكون صلاة مضاعفة، صلاة مضاعفة. وفي هذا نظر، لأن إذا قلنا هكذا وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم يكون الدعاء بالصلاة عليه تحصيل حاصل، يعني يقول صل عليه كما صليت عليه، صل عليه كما صليت عليه، كما صليت عليه في آل إبراهيم. وبعضهم يرى أنها للتعليل، يعني صل عليه لأنك صليت على آل إبراهيم، فيكون ذلك من باب التوكل، شوف بما أنعم الله به على من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصدق منعم على محمد بهذا. ولا يلزم من ذلك أن يكون مثل الأول ولا أقل ولا أكثر، وهذا أصح. فإذا قيل هل جاءت الكاف للتعليم؟ قلنا نعم جاءت، وبمثل هذا التعبير تماما، واذكروه كما هداكم. نعم الكاف هذه للتعليم، واذكروه لأنه هداكم، وهذا أيضا صلى على محمد لأنك صليت على آل إبراهيم، فعادتك الكرم والفضل والجود على السابقين فعد بذلك على اللاحقين. ولهذا لا يحكم إشكال، ويكون ذلك من باب التوكل بفعل الله تعالى السابق على فعله المطلوب. وبارك على محمد وعلى آل محمد، بارك أنزل بركتك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب آل إبراهيم من هم؟ أتباعه. ومن أتباعه في أصل الدين محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى وأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل إلى آخره. وقوله إنك حميد مجيد هذا تعليم، تعليم الشعوب، تعليم وتوكل، يعني لأنك تفعل الفعل الذي تحمد عليه، فحميد بمعنى محمود ومجيد بمعنى عظيم. وذكر المجد هنا في مقام السؤال إشارة إلى أنك تسأل الله حاجة عظيمة لا يقوم بها إلا من كان مجيدا أي ذا عظمة. وباجتماع الحمد والمجد يتم الوصف، فيقول سبحانه وتعالى مع مجده وعظمته لا يفعل إلا ما يحمد عليه، بخلاف العظماء سواه فإنهم قد يتجرؤون على ما لا ينبغي من أجل أن لهم عظمة ومجدا. أما الله جل وعلا فالإحسان هو مع عظمته ومجده لا يفعل إلا ما يحمد عليه. ما تحدث الحميد بمعنى حامد؟ حميد بمعنى محمود، لكن ناقة بمعنى تكون بمعنى حامل. لا عليم يعني من بمعنى معلوم ما تبقى بمعنى معلوم. هل الله تعالى يحمد من يستحق الحمد ويثني عليهم؟ نعم لا شك. ولهذا نقول ان حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد وبمعنى حامد ايضا، وانه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد من عباده. نعم كما يقول من يستحق الذم من العباد ايضا. فوائد هذا الحديث: أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يزور أصحابه. أولا أتانا في مجلس سعد بن عباد. ثانيا فضيلة سعد بن عبادة ومنقبته حيث كان مجمعا للصحابة رضي الله عنه، فإن الدين على أنه كبير فيهم وشريف ورئيس. ثالثا فضيلته أيضا حيث أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لك تعظيم الرسول له يفوده التعظيم. ثالثا رابعا أنه ينبغي للإنسان وإن كان كبيرا وشريفا أن يزور بعض من يستحق الزيارة من أهل عصره، لأن ما أحد أشرف من المخلوقين من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ذلك يزور بعض أصحابه لما في هذا من التأليف والمصالح والمنافع. وفيه أيضا جواب سؤال الأصغر مع وجود من هو أكبر منه، من يخذ؟ أكبر. أكبر. نعم. وفيه أيضا دليل على جواب سؤال عن الأمر المجمل ليبين، لأن سعد قال أمر الله أن نصلي عليك فكيف نصلي، يعني فكأنه رضي الله عنه يقول أمر الله أن نصلي عليك كأنه يعتذر عن نفسه لأن هذا ليس سؤالا مبتدأ عنه حتى يكون داخلا فيما نهي عنه، بل هو سؤال الناس في حاجة إليه لأنه أمر به مجملا فأراد أن يسأل. لكن قد يقال الأولى أن لا يسأل، الأولى أن لا يسأل، لأنه إذا أمر به مطلقا صح أن يتابه بأي صيغة. مثل ما مثل قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة كانت لحصل الامتثال، لكن كانوا يسألون حتى فطروا في الصفات المعينة. هذه قد يقول قائل الأولى عدم السؤال، لأن الله يقول صلوا عليه، فإذا قلت اللهم صل على محمد أو صلى الله عليه محمد فقد امتثلت أمر الله، فلو بقي الأمر على إطلاقه لكان أيقر بالأمة. ولعل هذا والله أعلم هو الحكمة من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مبادرته بالجواب، إذا لم يكن الحكمة ما أشرنا إليه سابقا في الشرح، وهو انتظار الوحي أو تأمل ما ينبغي أن يكون أجمع وأشمل. نعم في الحقيقة في احتمال الثالث هذا وارد، ولهذا قالوا حتى تمنينا أنه لم يسأله، لأن سكون الرسول يحتمل أنه لكراهة سؤاله وعدم رضاه به، ولا يبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحب سؤاله لأجل أن تبقى الآية مطلقة غير مقيدة بصفة معينة. وفيه دليل أيضا على الإرشاد إلى الصفة المطلوبة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأنه قال قولوا ثم ذكره، وفيه أيضا أن ما يزال في هذه الصيغة من صفة الصلاة فإنه ليس بمشروع بل ولا بمقصود أيضا، مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، ويجبون أوصاف طويلة. يقول لهم هذا الذي قلتم أبعد لكم من الله مما لو اقتصرتم على ما ورد به الشرع. كلها الصفات التي تقرأون في الكتب أو تسمعون من بعض الناس كلها إذا خرجت عن هذه الصفة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إليها فإنه لا خير فيها.
اللهم
بارك على بقية الفوائد. نعم.
اللهم
بارك على
محمد
وعلى
محمد
وعلى محمد وعلى
محمد
وعلى محمد وعلى
محمد
وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. نعم. البركة خير كثير. خير كثير. الثالث مثل ما بعد. إلا ورد. فيها صوم جاهز. ورد إنك حمل المجيد بعد الصلاة وبعد التبريك. وهنا وردت بعدهما جميعا. مرة واحدة. في هذا الحديث وردت مرة واحدة. ووردت أيضا مرة واحدة وكيف ان شاء الله نقرا يوم السبت ان شاء الله ثلاث سنين نقرا قال العدد
اللهم صل على
محمد وعلى اله وصحبه وسلم.